وسلم مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. رجوع إلى بيان مخالفة من ينظر إلى القدر دون الشرعي. قوله أي قول شيخ الإسلام: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس. كما تعلمون أن أي انحراف يقع من بعض الآدميين يعرف بأنه انحراف ابتداء بمخالفته لشرع الله، هذا هو الأصل، وبعد ذلك زيادة في بيان ضلاله وانحرافه يبين له مخالفته للحس والعقل والذوق والضرورة. وكما تعلمون وذكرنا هذا مرارا أنه لا يوجد قط مخالفة حقيقية بين شرع الله عز وجل وبين العقل الصريح أو ما فطرت عليه النفوس. ومن أجل هذا لابد من التدقيق فيما يسمى بالمعقولات أو فيما يسمى بالقياس. التوضيح هنا رجوع إلى من ينظر إلى تقدير الله وخلقه للأشياء وتدبيره، وهو ما يسمى بالحقيقة الكونية، دون أن ينظر إلى الحقيقة الشرعية وهي أمره ونهيه كطوائف من المتصوفة. وهؤلاء لا يميزون بين العلم والجهل وبين الصدق والكذب وبين البر والفجور وبين أولياء الله وأعدائه، فهم مخالفون لكتب الله ودينه وشرائعه التي جاءت للتمييز بين الحق والباطل. ومع ذلك، أي مع كونهم مخالفين لكتب الله والشرائع، فهم مخالفون لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، وهاتان الضرورتان من أعظم اليقينيات، فالأولى هي المحسوسات والثانية هي الأوليات العقلية التي تتوقف الاستدلالات العقلية على التسليم بها، كقولنا الواحد نصف الاثنين ونحو ذلك. وسيتبين وجه مخالفتهم لضرورة الحس ولصريح العقل بإذن الله، وسيتبين وجه مخالفتهم، مخالفة من؟ من نظروا إلى الحقيقة الكونية فقط دون النظر إلى الأمر الشرعي اللي هو الأمر والنهي والتكليفات اللي هم الجبرية. فهنا شيخ الإسلام بيقول هم مخالفون لأبجديات العقول ومخالفون أيضا للمحسوسات. وطبعا كما لا يخفى عليكم أكرمكم الله، إذا وجدت مخالفة من أحد لصريح المعقول أو لصريح القياس والمحسوس والذوق وأصر على ما هو عليه، هذا عياذا بالله فاقد العقل، لا يتكلم معه لا بقليل ولا بكثير. لأن لكي تنتظم الأمور في الحياة ويستقيم الناس على شرع الله لابد أن تكون هناك ثوابت توقف كل من خالف، لازم هذه الثوابت إما أن يكون الدليل الشرعي وهو في المقدمة، وإما أن يكون صريح المعقول، وإما ما جرت عليه العادة بين الناس ولا يخالف شرع الله. أولا مخالفتهم للحس والذوق، مخالفة من؟ أبا مريم، مخالفة من؟ فضل الشيخ، ها؟ الجبرية أو الصوفية اللي هم على وجه العموم من نظر إلى الحقيقة الكونية دون النظر إلى الأمر الإيه؟ الأمر الشرعي اللي هو الأمر والإيه والنهي. يعني قال الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق أعمالنا، صحيح؟ طيب لماذا كلفنا؟ هذا قصر نظر، أو بمعنى أدق عور، أن ينظر إلى أمر دون أمر آخر. يقول أي شيخ الإسلام: فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، هذا فطرنا عليه. عارفين زي إيه؟ كما يزعم أهل البدعة والضلالة الذين لا يردون من المجتمعات إلا الانحلال، من يريدون أن يسووا بين المرأة والرجل في كل شيء. طيب المرأة خلقها ربنا عز وجل على كيفية معينة، فكيف تنقلها من الكيفية التي خلقت عليها إلى غيرها؟ كده أنت بتصادم الفطرة التي يشعر بها كل مخلوق. يعني لما قال الفقهاء واستندوا وأجمعوا على أن شهادة المرأة غير مقبولة في الجنايات مطلقة، حصل جريمة قتل، من الشهود يا أخوانا 4 نسب أو 2، خلاص؟ لما؟ طبيعتها لا تصلح لذلك، وكذلك لا تصلح شهادة المرأة لإثبات جريمة الزنا ولو اجتمع نساء الدنيا وشاهدوا الأمر بأعينهن لتثبت الجريمة. لما؟ الخلقة التي خلقت عليها لا تسمح بذلك. فكون أنك تريد أن تسوي بين المرأة والرجل في كل شيء، أنت بهذا تصادم الجبلة التي خلق الله عز وجل الخلق عليه. طيب إذا صدمت الجبلة والفطرة، ما الذي يبقى من الثوابت لم تصادمه؟ يبقى في أمور معينة يا أخوانا الله يبارك فيكم، إذا رأيناها من مخالف لابد أن نقف عندها، ولابد أن يكون الحزم هو المهيمن والمسيطر على التصرف مع هؤلاء أو مع هذه النوعية من البشر. يقول: فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغل عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسوءه طارة وما يسره أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية. عارفين زي إيه؟ كما قلنا قبل ذلك إن الإنسان أي فعل له بإرادة لا يسقط عنه الاختيار، ولا يسقط أبدا. يعني طالما أنت أردت أن تفعل شيئا بإرادتك اعلم أن الاختيار ملازم للإرادة لا ينفك عنه، حتى لو كنت مكره. يعني لو أن إنسانا أكرهك على فعل شيء أنت بتختار أقلهما ضررا عليك. أما أن الإنسان عندما يفعل شيئا مريدا له يسقط عنه الاختيار ده مش موجود. كذلك هنا التمييز، أن يسقط التمييز عند الإنسان مطلقا لا، طالما فيه حياة يبقى فيه ايه؟ تمييز. لدرجة مثلا وده في الواقع اللي احنا فيه، ان بعض من ابتلاه ربنا عز وجل لحكمة يعلمها وسلب منه العقل، واخد بالك؟ مجنون ما عنده عقل البت، يفقد الاحساس ابدا، بدليل ان هو يرى النار ولا يقترب منه وهو معلوم انه مجنون، واخد بالك؟ وفي غالب الاحيان مثلا يعرف الاذى من القدر ويبتعد عنه. يبقى مساله الاحساس يا اخوان انها تسقط او تسقط عند الادمي، الكلام ده ملوش وجود. فمن قال بسقوطه لا شك انه اعظم على الله الفريه، لانه خالف الحس والفطر. واذا وصل بالانسان انه يخالف الحس والفطره فاعلم انه لا ينتمي الى طائفه بني ادم. يقول لحظه واحده عشان نتكلم نتصل ببعضه، عشان حتى حد يسمع بعد كده يبقى الاستماع عنده واضح. يقول: ومن ظن ان البشر ينتهي الى حد يستوي عنده الامران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارضة كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغل عن الإحساس ببعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة، يبقى أصبح الإحساس ملازم لإيه؟ للحياة. فيك حياة، فيك نفس ينبض، بتحس. بدليل حتى اللي هو الموت الإكلينيكي تجد في مناطق معينة في الجسم بيحس بها، واخد بالك؟ ويقول لك ده مات إكلينيكيا، خلاص يا اخوانا ما دقائق مات، ومع ذلك الإحساس ملازم له. يقول: فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه طارة وما يسره أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن أن وجود هذا لا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز العقل والمعرفة. التوضيح: يذكر هنا مخالفتهم للحس، ثم يأتي بعد عدة فصول لمخالفتهم للعقل والذوق، والذوق هو مباشرة الحس الظاهرة أو الباطنة للملائم والمنافر، ولا يختص ذلك بالفم لا في اللغة ولا في الشرع. ووجه مخالفة هؤلاء للحس والذوق أنه لا بد لكل إنسان من أن يشعر بما يسعده أو يؤذيه، ولا بد أن يميز بين ما يأكله وما لا يأكله، وبين الحر والبرد، وبين ما يضره وما ينفعه. عارفين يا إخوانا مسألة عدم التمييز تقع متى؟ في بداية العلم. الطفل الصغير تعطيه الشيء يأخذه، إن تلذذ به يعود إليه، وإن لم يتلذذ به لا يعود إليه مطلقا، حتى إن وضعت في فمه رغم أنفه يتألم. بدليل ممكن تيجي عيل صغير أول مرة ربنا يبتليه بمرض تعطيه مضاد حيوي، واخد بالك؟ مجرد تفتح الزجاجة وتقربها من فم الطفل الرضيع ده ما عندوش لسه شهر ولا شهرين يبدأ يشم الرائحة يميز. يبقى كون ان احنا نصل كما يقول الضلال من الصوفية، وسيأتي، ان الانسان يصل الى مرحلة يفقد الاحساس في محبة الله، هذا كلام باطل لا اصل له مطلقا، ولكن هي مصطلحات براقة ارادوا بها تضييع الدين من ألفه الى يائه. يقول: ووجه مخالفة هؤلاء للحس والذوق أنه لا بد لكل إنسان من أن يشعر بما يسعده أو يؤذيه، ولا بد أن يميز بين ما يأكله وما لا يأكله، وبين الحر والبرد، وبين ما يضره وما ينفعه، سواء في أمور الدنيا أم أمور الآخرة. وهذه هي الحقيقة الشرعية. فإن الشرع جاء لتحصيل المصالح وتكميله ولدرء المفاسد وتقليله، ولا يمكن تصور زوال ذلك الإحساس ولا أن يستوي الأمران مع وجود الحياة، إلا إذا عرض له عارض مؤقت كالسكر المطبق الذي يزول معه العقل والتمييز تماما أو الإغماء، فمتى زال هذا العارض رجع الإحساس إلى الإنسان. وهناك حالات يضم فيها عدم الإحساس، وليس الأمر كذلك، بل يبقى الإحساس ولو من بعض الجوانب. ومن هذه الحالات حالة النوم، فإن النائم لم يفقد الإحساس مطلقا بل عنده نوع إحساس، فإنه يرى في منامه ما يسؤه وما يسره وما فيه نفعه أو ضره. الأحوال الصوفية، بل وحتى الأحوال الصوفية كالاصطلام والفناء والسكر ونحوها، إنما هي عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، ولا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. التعريف بهذه المصطلحات الصوفية: الأحوال عند الصوفية ليست هي الأحوال التي سبقت عند بعض المعتزلة، بل يقصد بها الصوفية ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط ونحوها من غير تعمد ولا اكتساب. الاصطلام عندهم وله أو وجد غامر يرد على القلب أو العقل فيسلبه بقوة سلطانه. الاصطلام عندهم وله أو وجد غامر يرد على القلب أو العقل فيسلبه بقوة سلطانه. بقوة سلطانه، هاي الضمير عايد على إيه؟ على الوله والوجد. طيب، الفناء وله عندهم أنواع ثلاثة ستأتي، وعدة تعريفات منها: عدم الإحساس بعالم الملكوت، في الاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق. السكر عندهم غيبة لوارد قوي يعطي الطرب والتلذذ، وهو أتم من مجرد الغيبة. وجميع هذه المصطلحات ضرب من الهذيان، بل إن العبد المؤمن إذا سمع آيات القرآن وانشغل بالذكر وطاعة الرحمن اطمأن قلبه وانشرح صدره، وكلما تشغل عن ذلك غفل قلبه وضاق صدره. وأما الغيبة والطرب وسلب القلب فلا أصل له في الشرع. شوفوا يا أخواني، الكلام ده كله جه منين؟ حتى نقف سويا على سبب الانحراف. القاعدة أو الانحراف الغلط هنا جه منين؟ أنهم جعلوا التجربة العملية الحسية سبب لإثبات بعض الأحكام الشرعية، وده الغلط. ده مرجعية الغلط كله، إن يصل بالإنسان حالة يبدأ يفعل أشياء معينة، من خلال هذه الأشياء يستريح أو يطمئن أو ينشرح أو ينشط، ويبدأ يجعل هذا أصلا لهذا النشاط والانشراح والفرح. هذا كله مخالف ومصادم لشرع الله، لأن الأصل في ثبوت الأحكام الشرعية الأدلة لا التجارب العملية. لذلك لما سئل شيخنا المبارك العلامة العثيمين رحمة الله عليه عن تغميض العينين في الصلاة فقال بالمنع ولا يجوز مطلقا. قال: طيب، إذا أغمض الرجل عينيه في الصلاة يشعر بشيء من الخشوع والانشراح. قال: هذا من الشيطان. وصدق الشيخ، لأن عندنا السنة وهي الخير فيها أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده على اختلاف في هيئة الصلاة. طيب، فكيف تقول خلاف السنة فيه شيء من الانشراح أو شيء من الفرح أو شيء من الاطمئنان والخشوع في الصلاة؟ هذا مخالف. كذلك هو كل ما في الأمر، وللأسف هذا الكلام بسطه وفصله الغزالي في إحياء علوم الدين في باب المكاشفة وفي كتابه مكاشفة القلوب، بدأ يسرد التجارب فعلها هو أو غيره، وترتب على فعلها منه أو من غيره أمور معينة انشرحت صدورهم، بدأوا يعممون هذا ويجعلون هذا كثوابت الشريعة، وأخطأوا وتنكبوا الصراط وأبعدوا النجعة. يقول: إذن من نفي التمييز مطلقا فقد غلط في الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية قدرا وشرعا. فغلطه في الحقيقة الكونية القدرية ظنه وجود حي مع عدم التمييز مطلقا ولا وجود له. وغلطه في الحقيقة الشرعية ظنه أنه ممدوح في عدم التمييز والمعرفة ولا مدح فيها، فإنها حال ناقصة لم تعرض للأنبياء ولا للسلف من الصحابة والتابعين. اعلموا رحمكم الله إن الوقوف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة العملية التي نقلت إلينا كأننا نراه من أهم الأسباب التي يجعلها ربنا عز وجل سببا في عصمتك من الانحراف والزيغ والخروج عن المنهج. قف على حالتنا، هل الذي يفعله ضلال الصوفية وكلهم ضلال إلا القليل، هل مثل هذه الحالات عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تظنون فيها الخير ولم يأتي بها دليل؟ يعني إزاي تظن أن ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد المجرد لطيف لطيف إلى غير ذلك تظن أن هذا فيه خير؟ والقاعدة الشرعية كما قال حذيفة بن اليمان، والأثر ذكره الإمام أبو داود وسنده صحيح إلى حذيفة، قال رضي الله عنه: كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. إي والله، لما ليس فيها خير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا عز وجل ليدل الناس على الخير وما يقربهم إلى الله ويحذرهم من الشر وما يبعدهم عن الله عز وجل. فكون أنك تأتي بطريقة مخترعة وتبدأ تبني عليها قواعد وتقول فيها وفيها وفيها وجربنا وجربنا وجربنا، هذا مخالف كما يفعل الجماعة الضالة المنحرفة عن الحق المسمى بالتبليغ والدعوة. جل عملهم ماذا؟ على التجربة العملية، دخلنا الخمار ودعونا التاجر فاستجاب لنا وكسر دينان الخمر وتاب إلى الله، دخلنا على كذا إلى غير ذلك. قال له طيب، مذ متى والأحكام الشرعية تثبت بالتجربة العملية؟ وإن كان هذا الذي تعتقدون يلزمكم إلزاما لا محيص لكم عنه، وهو ليس ثم داع للرجوع للأدلة الشرعية. هرجع لها ليه؟ من هبدأ بقى أجرب، واخد بالك، كل شيء أجرب الخلوة بالمرأة، واخد بالك، أجرب كذا، وطالما جاء منه خير خلاص، ما الداعي بقى أن أحرم وأحلل؟ يبقى أصبح كل الكون يخضع للتجربة العملية، يبقى يلزم منه عدم ليس هناك فائدة من الأدلة، ويلزم من ذلك حتما ولا بد ما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ لا شيء. عشان كده لو انت تلاحظ معايا، هم الجماعة دولت اللي هم الضلال دولت قاعدتهم في العلوم الشرعية ايه؟ حدثني ايه؟ قلبي عن رب. ما هي جت من كده، بدأ يثبت الامور بالتجربة العملية، قال له خلاص يبقى انا عاوز بقى للقرآن وقبلها للبخاري ولا غيره. طيب بدأ يرتقي، يبقى ما فيش حاجة للنبوة. طب وانت بتجيب العلم منين؟ قال لك حدثني قلبي عن ربي. خدوا بالكم من التسلسل والإلزامات، من خلالها تلزم الخصم بلوازمه الباطلة من قوله أو فعله. إن كان عنده يعني شيء من الإخلاص سيرجع إلى الحق. ولكن كما قال القائل وصدق فيما قال: لقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. طيب، يقول: إذا من نفى التمييز مطلقا فقد غلط في الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية قدرا وشرعا. فغلطه في الحقيقة الكونية القدرية ظنه وجود حي مع عدم التمييز مطلقا، ولكن ممكن يضعف التمييز، مظبوط؟ أما أنه ينعدم ده ملوش إيه؟ ملوش وجود خالص. يقول: وغلطه في الحقيقة الشرعية ظنه أنه ممدوح في عدم التمييز والمعرفة ولا مدح فيها، فإنها حال ناقصة لم تعرض للأنبياء ولا للسلف من الصحابة والتابعين. لذلك أريد منكم يا إخواننا الله يبارك فيكم التمسك بكلمة لو كان خيرا لسبقونا إليه. اوعى تنساه، وهي صدرت من الشافعي رحمه الله، وهو يتكلم عن وصول ثواب قراءة القرآن للأموات. نقل هذا عنه ابن كثير من الأم في تفسير سورة النجم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال الشافعي رحمه الله: ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يبقى أنا عندي المقتضى موجود في عهد الصحابة وفي زمن النبوة، والمانع منتفن، لما لم يفعلوا؟ علشان كده مسألة إن وسائل الدعوة توقيفية كما أن الدعوة توقيفية حق لا مرية فيه. حق لا مرية، الانحراف والزيغان بيأتي من هذا الأمر. يبقى أهل السنة والجماعة الأحكام الشرعية عندهم لا تثبت إلا بالأدلة، لا تثبت بالتجارب ولا بالذوق والوجد. وعندنا من أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بإيه ولا بقياس. ورحمة الله على الإمام أبي قلابة الشافعي لما قال: إذا رأيت الرجل يقول دعنا من السنة وهات القرآن، فاعلم أنه ضال. قلت أي الذهبي: وإذا رأيت الرجل يقول دعنا من القرآن والسنة وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه شيطان قد ظهر في صورة بشر. والله شيطان ظهر في صورة بشر. احكموا أمركم إخواني حتى ندافع عن ديننا ضد كل دخيل ومغرض ما يبغي إلا اندثار الدين واضمحلاله. بعض العبارات المجملة لمشايخ الصوفية قوله: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو أن العارف لا حظ له وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي يؤمر بها وعدم حظه الذي لا يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب من لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. التوضيح هنا: بعض العبارات المجملة التي يطلقها بعض الصوفية وهي قولهم أريد ألا أريد، وقولهم إن العارف لا حظ له، وقولهم المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، ونحوها من العبارات، وهي تحتمل أحد احتمالين. الأول: إذا كان القائل من فضلاء الصوفية كعبد القادر الجيلاني وغيره، فيحمل القول الأول أريد ألا أريد على أنه لا يريد شيئا إلا أن يكون مأمورا بإرادته، أي لا يريد العبد إلا ما أراده الله منه شرعا، أي أن العبد لا يريد إلا ما أمره الله به، وهذا معنى قول شيخ الإسلام، فهذا يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. ولكن اللفظ موهم وغير صريح، وديننا لا يبنى على ذلك. ألفاظ الدين وألفاظ الشريعة أوضح من كل واضح وأبين من كل مبين. ويحمل القول الثاني منه على أن العارف بالله لا نصيب له في الوصول إلا إلى ما أمره الله بطلبه، وهذا معنى قول شيخ الإسلام وعدم حظه الذي لم يؤمر به. ويحمل القول الثالث منه على أنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، أي أنه مسلم لأوامر الله وأقداره. الاحتمال الثاني: ألا يكون من فضلاء الصوفية، فتحمل الأقوال الثلاثة على عدم التمييز بين الأشياء والإرادة، إنما يحتاج إليها من يميز بين النافع والضار، فهذا تبطل إرادته بالكلية. وقد عرفت ما في هذا القول من البطلان لمخالفته الحس والعقل والدين. تبه الله يبارك فيكم. طبعا إحنا القاعدة عندنا أن أي كلام ينسب لأي رجل وكان كلام محتمل لاحتمالين، أحدهما حق والآخر باطل، بنحاول بقدر الاستطاعة أن نحمل كلامه على الوجه الصحيح. طيب ما احتمل يرد عليه ولا كرامة. طيب احتمل على الوجه الصحيح ويحتمل على الوجه الباطل، نبين هذا الأمر ونقول أن هذا الكلام لا يصح أن يقال في عقيدة المسلمين. زي بالضبط كلمة لفظ بالقرآن مخلوق، لفظ بالقرآن غير مخلوق، كلا العبارتين أنكرهما الإمام أحمد وشنع على من قالهما. فمن قال أن لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدأ. لما؟ لأن العبارتين تحتمل حق وصواب، والدين مش كده. عبارات العقيدة أوضح من شمس النهار، وديت في بعض الأحيان بتبقى من الألغاز والأحاجي التي يأتي من ورائها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. أنواع الفناء عند أهل البدع، ولا يوجد فناء عند أهل السنة. يقول قول شيخ الإسلام: والفناء يراد به ثلاثة أمور. أحدهما هو الفناء الدين الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سوى بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله، ولكن أيضا اللفظ ما ينبغي أن يقال. وأما الفناء الثاني وهو اللي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وده الأصل اللي أنا برجع إليه. عشان كده دايما هل هذا الذي تقولون به أو تفعلونه ثبت عن أحد من سلفنا الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة أم لم يثبت؟ الجواب بنعم أو لا. ثبت على الرحب والسعة، لم يثبت ليس فيه خير، وانتهى النقاش على ذلك. يقول: ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للسابقين الأولين، ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهو قول أهل الاتحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. طيب شفتوا التسلسل؟ بدايته جت إزاي؟ معايا كده بالراحة؟ بداية الأمر جت إزاي؟ من جعل التجارب الحسية أصلا لثبوت الأحكام. بدايته جت. يبقى يستحيل أبدا أن أجعل هذا لي طريق. بيصل بالتسلسل إلى وجود اللي هو نفي وجود السوى عن الله، اللي هي وحدة الوجود والاتحاد عياذا بالله. التوضيح: أولا الفناء لغة مصدر فنى، يفنى فناء إذا اضمحل وزال، ومنه قوله تعالى: كل من عليها فان. وقد يطلق على من تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه كما يقال شيخ فان. ثانيا الفناء عند الصوفية وهو أقسام ثلاثة: الفناء عن إرادة السوى، الفناء عن شهود السوى، الفناء عن وجود السوى. أشار إليها شيخ الإسلام بالترتيب كما يلي: الأول الفناء عن إرادة السوى، وهو الفناء الدين الشرعي، ولكن كما قلنا اللفظ ما ينبغي أن يقال الفناء الدين الشرعي، فيفنى عن عبادة غير الله من خلال عبادة الله وحده، وعن طاعة من سوى الله بطاعة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المسمى بالفناء عن إرادة السوى، ويسمى عندهم توحيد العامة، ويدخل في العامة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا شطحا. والمراد بالسوى من عدا الله سبحانه وتعالى، فيفنى عن إرادة غير وجه الله تعالى بأفعاله وأقواله. وهذا الفناء مكتوب شرعا، ولكنه يسمى في الشرع بالإخلاص. انظر إلى التسمية الشرعية: بالإخلاص والإحسان والتقوى والبر والإيمان وغيرها. وينبغي ألا يعدل المسلم عن الألفاظ الشرعية، فإن تلك الألفاظ مجملة مشتملة على الحق والباطل، ولكن إثمها أكبر من نفعها. واضح يا أخوانا القاعدة دي؟ يبقى لا نعدل أبدا عن اللفظ الشرعي، كما قال عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل. يبقى أنا عندي إخلاص، عندي إحسان، عندي مراقبة، عندي عمق أو عندي إيمان. أما أتكلم بقى عن الفناء وهذا الذي الخلط الذي يأتي من خلالي، لا. الثاني الفناء عن شهود السوى، وهو ما يذكره بعض الصوفية أن يفنى عن شهود ما سوى الله، فيفنى بمعبوده وهو الله عن عبادته، أي ينشغل بالله إلى حد يترك معه عبادة الله، ويفنى بمذكوره وهو الله. يعني عمال يذكر الصلاة، أذن قال لك أنا فاضل الصلاة، واخد بالك؟ لأن دي الخطوة الأولى على طول، أو بمعنى أدق ممكن من خلالها يصل إلى مرحلة سقوط التكليف. خدوا بالكم، علشان كده فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهور، اللي هو عند أحمد وسنده صحيح من رواية ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي غداة جمع، هات ألقط لي، فلقطت له 7 حصيات مثل حصى الخذف، فأخذهن بيميني ينفض منهن التراب، وقال: يا أيها الناس، بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. قال العلماء: حذر من هذا، مع أنه أمر بسيط، وفيه إشارة إن البدعة مهما كانت صغيرة تكبر وتعظم. هو ده، وده اللي قاله البربهاري، حاضر، اللي قاله البربهاري في شرح السنة، قال: إياك وصغار المحدثات، فإنها تكبر حتى تكون عظيمة. يبقى ما استقلش، ما قلش بقى ده بتوع التبليغ والدعوة فيهم خير، كيف يكون خير وهم على بدعة؟ إزاي كده؟ أنت بتأتي بتجمع بين النقيضين وهو ممتنع عقلا. يبقى صغار المحدثات تكبر حتى تصير كبارا، والبداية استهن به وقلنا دعوا الناس لعل فيهم وفيهم، وغيرها من محدثات الأمور. وتبركوا يا أخواننا، زي بالضبط كده الآن، وده للأسف بكثرة في الجنائز في بلاد مصر. وعاوزكم يا رجالة تحكموا فقه الجنائز، عاوزك كده فقه الجنائز كده تتلعثم في اسمك ولا تتلعثم في أي مسألة. الآن دلوقتي اعتدى الناس جنازة، جات واحد يروح يخطب، هذا على الجملة لا بأس، أما على الدوام وإلحق الجنازة والأخ يروح علشان كذا، لا. طيب اعتدوا إيه بقى؟ قبل الشروع في الصلاة وبعد نهاية الدرس يدعو للميت ويؤمن خلفه الناس، بدعة. أو عند الوقوف بين يدي الجنازة ليصلي يبدأ يدعو والناس يؤمنون خلفه، وبعد ما يخلص صلاة يدعو والناس يؤمنون خلفه. الله، لما شرع صلاة الجنازة إذن؟ دعاء يلزمك شئت أم أبيت، أنك تستدرك على الشريعة ولسان حالك يقول الدعاء الوارد في صلاة الجنازة لا يكفي فندعو للميت، يلزمك، بعكس عند المقبرة استغفروا لأخيكم وسألوا الدنيا فإنه الآن إيه يسأل. هذه غير هذه، أصغار البدع رجاء يا أخوانا تفطنوا إليها، كل واحد فيكم في حي وفي مكان، وبالتأكيد إن شاء الله لك قبول أو لك كلمة إياك، ولكن ترفق بصاحب البدعة وانصحه وعاود النصح لعل الله يهديه على يديك. فإن أصر ووجدت منه اتباعا للهوى، لا يا أخوانا الحزم مطلوب، ولا كرامة ولا مداهنة في شرع الله عز وجل. إياك ثم إياك أن يتعلق قلبك دائما بمسألة تأليف القلوب أو غير ذلك، لا يا أخوانا، كفانا تأليفا للقلوب حتى وقعنا في المداهنة والمجاملة على حساب الشريعة. طيب، الثاني الفناء عن شهود السوى، وهو ما يذكره بعض الصوفية أن يفنى عن شهود ما سوى الله، فيفنى بمعبوده وهو الله، انتبه، عن عبادته، هي الضمير عائد على إيه؟ الله برضه، أن ينشغل بالله إلى حد يترك معه عبادة الله، ويفنى بمذكوره وهو الله عن ذكره، زي بالضبط كده. وده كان بيقولها بعض المبتدعة في مصرنا والناس تضد، يقول قيل لأحدهم ألا تذكر ربك؟ فقال كيف أذكره وأنا لا أنساه. خلاص كده بقى وصلت للقمة. قال لا، ده انت بهذه المقولة وبهذه الحالة شئت أم أبيت جعلت نفسك في منزلة أعلى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى به ضلالا، بل إن أصررت عليها كفى بها كفرا وزندقا، أن تظن أنك بعبادتك هذه وصلت إلى مرحلة ومرتبة أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قيل عنه صلى الله عليه وسلم وروي عنه في السنة العملية بالسند الصحيح، قال إنه كنا نعد النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فكيف تفنى عن ذكره وتسقط عنك العبادة لأنك مشغول بذكره؟ فلما انشغلت بذكره سكت لسانك عن الذكر. لما؟ ما أنا وصلت المرحلة خلاص، أهي دي سقوط التكليف. أرجو تعرف التسلسل ماشي إزاي، حتى إذا رأيت بدعة صغيرة إياك أن تسكت، هو ده اللي خلى البدع انتشرت. يعني لو فطنا كما فطن غيرنا من الأكابر وانصاع الناس إلى الأدلة وسمعوا تحذير الأكابر من أهل البدعة ما وصلت أحوالنا إلى ما وصلت إليه. يعني شوف، لما الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، والشيخ أحمد شاكر من آخر أعيان المحدثين في الديار المصرية رحمة الله عليه، لما يقول إن الإخوان خوارج العصر ومحدش يسمع الكلام، العلامة الألباني يقول عن التبليغ والدعوة صوفية القرن العشرين ومحدش يسمع كلامه. واخد بالك؟ لاخر مره من الطرائف واحد بيرد على الشيخ الالباني، قال له بتقول صوفيه القرن العشرين؟ قال له ايه؟ قال ناتي لما لم تناظرهم ولم تبين لهم؟ فالشيخ الالباني قال له قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، هات لي واحد. لذلك كان في بلاد الشام وفي الاردن بالذات، كان اي واحد من بتوع التبليغ والدعوه يحضر مدارس ومجالس الشيخ الألباني يفصل فصل نهائي ما يرجعش للجمعية أبدا خالص. طب ما هو ده التحذير بدأ اهو. عشان كده يا مشايخ أرجو من كل أحد منكم في بلدته أن يكون نظره في وسط رأسه كما يقول العامة، وفقا لما يفعل، وإياك أن تداهن أو تجامل. أشكل عليك أمر مفاسد ومصالح، اتصل بمن هو أعلم منك يرشدك ويدلك. أما السكات بحجة إن الشيخ ده فلان ومسموع والكلمة، طب هو بيؤصل بدع، واخد بالك؟ ورجل مسموع كيف تسكت عنه؟ اعلم رحمك الله. ودي مسألة يا أخوانا حسبنا الدليل والتجربة، ما نقولش أكاد الحاشة وكلا، ولكن لها تأثير عجيب. إن وجدت مخطئ وبينت له خطأه حتما بيقلل من شره مهما كان، وده لمسناه كثيرا. يتكلم بخطأ تسجره وتبين له، حتى لو لم يستجب يكفي من داخله أنه علم أن خطأه اطلع عليه غيره، بيبدأ يعيد حساباته تاني. معايا خجلة رجالة؟ لذلك تسمع وتسكت لا، مرفوض. شوف يا أخوانا الكلام شيخ الإسلام هم، وده موجود ورأيته بعيني، ومع ذلك السعي الحثيث من كثير ممن ينتسبون إلى أمة الإجابة لإظهار ونشر هذا المذهب الإلحادي في مصر، مذهب الصوفية. قلت لكم قبل كده هم كل الهم بيعادوا شيخي الإسلام الإمام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب. ليه؟ عشان كده دعوة شيخ الإسلام تنقض المنتسبون كذبا إلى الأشعري من أصوله، ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تنقض الصوفية من أصوله. يبقى كيف يحبونه؟ علشان كده أي واحد يرفع شعار الدليل الشرعي، ما هو يرفع، ما هو في أسهل من رفع الشعار، أرفع الشعار، ويطعن في هذين الشيخين، اعلم أنه على غير الجادة، ولا نشك إلا أنه مأجور لهدم الدعوة. خدوا بالكم، ودي قاعدة مطردة، إلا أن يكون جاهلا، وما أظن، ما أظن، وإلا فين انتقاداتك على إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودعوته؟ والفضل لله وصلت إلى الخافقين. وهل تظن في أبنائه وأحفاده وأحفاد أبنائه مداهنة في دين الله؟ أتظن؟ ولكن فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله، إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا رجالة تتسع صدوركم لتكرار ما أقول، لأنني أشعر بالخطر الداهم الذي يحيط بنا. أحكموا أمركم وأصلوا العلوم لديكم في كل مسألة تتعلمها، واصدع بالحق الله يتولاك، فهو نعم المولى ونعم النصير. يقول: الفناء عن شهود السوى، وهو ما يذكره بعض الصوفية أن يفنى عن شهود ما سوى الله، فيفنى بمعبوديه وهو الله عن عبادته، أي ينشغل بالله إلى حد يترك معه عبادة الله، ويفنى بمذكوره وهو الله عن ذكره، وبمعروفه وهو الله عن معرفته لنفسه، بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله تعالى. وهذا حال ناقص كما مر، وقد يعرض لبعض السالكين، ولكنه ليس من لوازم الطريق إلى رب العالمين، لذلك لم يعرض لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولا للسابقين من الأولين، ومن جعله نهاية السالكين وغاية الطالبين فهو في ضلال مبين. أما من جعله من لوازم الطريق فهو مخطئ، كما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري في كتابه منازل السائرين. وهذا النوع هو الفناء عن شهود السوى، أي لا يشهد ولا يعرف إلا الله، كما سبق جملة أوجه النقص في الفناء عن شهود السوى. أول شيء أوجه النقص فيه أنه لم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أعظم المواقف، وهو موقف الإسراء والمعراج، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، فكان غاية في الثبات ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فكما قال عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. وأما باطنا فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وكذلك لم يقع هذا الفناء لخيرة الخلق بعد الرسل صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم، فإنه لو وقع ولو لبعضهم لتوفرت الدواعي على نقله، بل ولا ذكروه ولا أمروا به. عشان كده الحديث المكذوب عن عمر بن الخطاب، ودي برضو موضوع كبير قوي، يقول عمر: كنت أجلس بين أبي بكر، بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، كالزنجي لا أفهم ما يقوله. يبقى معنى كده بقى أصبحت الشريعة فيها خواص، الكلام ده ليك ومش ليك، وده مش ليك وده ليك. قال: لا، يبقى ليست عامة للناس، يبقى كده يلزم منه مصادمة النصوص الشرعية. لذلك عند البخاري من حديث أبي جحيفة وهو وهب السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الخلق؟ اصحى يا أمير، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الخلق؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على سؤال أبي جحيفة: خصكم، لماذا جاء بالجمع وهو يوجه الخطاب لعلي بن أبي طالب؟ قال: لأمرين. الأمر الأول لأنه قد شاع من الروافض أن أهل البيت عندهم علم خاص. الوجه الثاني أنه قاله على سبيل التعظيم فكان أميرا للمؤمن. قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا بشيء. قال: وما في هذه الصحيفة التي معك؟ قال: لا شيء، العقل وفداء الأسير، ولا يقتل المسلم بكفر. أدي اللي في الصحيفة. ثم قال علي بن أبي طالب: إلا فهما يؤتيه الله عز وجل العبد. خلاص، فهم، بس خد بالك، فهم من خلال إيه؟ النصوص بدلالات ألفاظ العربية، عشان نكون المسألة واضحة. أما أن نقول إلا فهما فهم كذا وفهم كذا، فهمت الكلام ده إزاي؟ لأن الفهم ليست حبل على الغارب، لا، ده لابد أن يكون فهمك مسدد وطبقا لقواعد العربية. يبقى الأمر الأول من أوجه النقص في اللي هو الفناء عن شهود السوى. يبقى الأول حاجة الفناء عن إرادة السوى، قلنا المصطلح أصلا لا يصح. الثاني الفناء عن شهود السوى. الثالث عياذا بالله الفناء عن وجود السوى. يبقى أوجه النقص فيه أنه لم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الوجه الثاني: أن غياب العقل والوصول بصاحبه إلى حال المجانين والسكارى ليس فيه مدح لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، بل يذم من يتعمد ذلك شرعا وعقلا وعادة. لذلك كان هنا في البلد هنا فترة معينة في السبعينيات كان يجي الجماعة يعني مش عارف كلمة بدعة شوية عليه، مخرف منخلع عن الدين، لهم الرفاعية بتوع التعابين، واخد بالك، يعملوا هنا في البلد ويلفوا البلد، واخد بالك. لدرجة مرة واحد منهم كان بيشيل السيف، بعدها بفترة كده بطل، فبتكلم معاه قال لي: والله يا شيخ عادل شوية نصابين. كان يجي الواحد يطلع يتطوح شمال، يقوم بقى ايه واقع في الارض حصل عنده اضطراب في الأذن الوسطى، هو هيعمل ايه؟ يبدأ يرجع كل ما أكله، واخد بالك؟ وفي الحالة دي ده الشيخ انجذب، إياك أن تقترب منه، مكذوب وينشهر في البلد. وطبعا شفت يا أخواننا ماذا يراد بديننا ومدى خطورة البدع. احنا عندنا ثوابت ما نحدش عنها، وإن حاد عليها كل من حولك لا تهتز ولا تتأثر بقلة الرفقاء ولا تستوحش من طول الطريق. ما هي إلا سويعات وكله يرحل إلى الله عز وجل. طيب الأمر الثالث، أن هذا الفناء دليل على ضعف قلب من يحصل لهم، وأنه لا يستطيع، وأنه لم يستطع الجمع بين الإيمان بالله وعبادته، فيظن أنه إن عبد الله انشغل عن معبوده. يعني يظن إن عبد الله انشغل عن الله، ثم هو اللي أمرني بالعبادة سبحانه وتعالى. أن هذا الفناء فيه تعطيل للشرائع وفتح لباب التهاون في الأعمال وتضييع الفرائض، ومعلوم ما في ذلك من مناقضة صريحة لدين الله. نفس الكلام ده يؤدي إليه ترك عمل الجوارح بالكلية، لا يكفر صاحبه. خلاص أنا مش بنطق بالشهادتين وقلبي مصدق كما أنتم عاوزين، وبقر وبعترف، سيبوني بقى أعيش دنياي وأتمتع طالما مآلي إلى الجنة، ولن أدخل لله مسجدا، ولم أصوم شهرا، ولن أطوف ببيت، ولن أصل رحما إلى غير ذلك. سيبوني طالما أنكم قلتم أنني لا أكفر بذلك ومآلي إلى الجنة. تدمير لأصول الدين وفروعه بهذه الدعوات المكتوبة. الثالث، الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. تاني عفوا، بدايته كانت إيه؟ تجربة العملية. أحسنت يا ولدي، تجربة العملية. قال لك أنا هقعد في أوضة ظلام واجيب حتة خرقة سوداء كما قال الغزالي في الإحياء، وضعها على وجهي، ثم أقول باللفظ المجرد، لفظ المفرد، ما عندهمش ذكر إلا باللفظ المفرد، الله الله هو وهكذا، يبدأ يذكر عدد معين من المرات، وفي لحظة من اللحظات يبدأ بالضمير هو، واخد بالك؟ وبعد ذلك يسكت، تنزل عليه الفتوحات. ده اللي بيقولوه، وهذا موجود بكثرة لا كثرهم الله عز وجل. يبقى بدايه شيء بسيط، انظر أدى إلى الزندقة والخروج من الملة. يقول الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، وأنهما واحد بالعين. وهذا قول أهل وحدة الوجود والاتحاد، وقد سبق بيان مذهبهم وكشف ضلالهم، وأنهم أضل عباد الله، كما هو مذهب ابن عربي وابن سبعين وابن الفرد وغيرهم كما سبق. وهؤلاء الملحدون أكثر من النصارى، عشان كده بيجي ذكر الناس ديت في إذاعة القرآن الكريم للأسف. خبرك، ومن حكم عطاء الله السكندري، خدوا بالكم الكلام ده كويس، لأن هو ترتيب بخطى قليلة ليصلوا إلى مأربه. أملنا في الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يخيب سعيهم، قادر سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب والدعوة وبيان ما عندهم من انحراف وخروج عن الملة. وهؤلاء الملحدون أكثر من النصارى، حيث أنهم جعلوا اتحاد الله عما في جميع المخلوقات. النصارى إيه؟ خصه النصارى بإيه؟ بعبده الذي اصطفى، وهو عيسى عليه السلام. يبقى احنا دلوقتي بنقول كلام النصارى في المسيح كفر وخروج عن الملة. أما الكلام وحدة الوجود أن الله حل بذاته في كل شيء، قال لا. وهل يرتاب عاقل في كفر هؤلاء ومروقهم عن دين الله عز وجل؟ يقول، قال العلامة ابن القيم رحمه الله مبين مذهب هؤلاء الاتحادين منكرا عليهم، فالكل عين الله عند محقق، والكل معبود لذا عرفان، هذا هو المعبود عندهم. فقل سبحانك اللهم ذا السبحان يا أمة معبودها موطؤها أين الإله وثغرت الطاعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسيرا جملة الكفران. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. رجاء يا أخوانا أن تعيدوا على هذا الذي قرأناه مرة أخرى حتى تتضح لنا الأمور، وحتى نكون على بينة مما يحاك بديننا وببلدنا. والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.